يعني أخبرهم الأنساك الثلاثة على التخيير في المحرم. لما قدموا مكة وطافوا بالبيت أمر، يعني أكد على التمتع، نعم، كأنه صار في بعض نفوس بعضهم شيء من العمرة في هذا الوقت، لأنهم في الجاهلية كانوا يرونها من أفجر الفجور، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يجتث هذا الإشكال من قلوبهم، فأمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، وأخبرهم بجواز الأنساك الثلاثة في المحرم. ومنهم من أهل خرجوا من المدينة لا يعرفون من الحج كما تقول عائشة، لما وصل المحرم خيرهم بين الأنساك الثلاثة، لما طافوا بالبيت أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، والسبب في هذا ما سمعتم، لأن الإشكال ما زال، يعني بعضهم أحرم بعمرة وفي نفس الشيء كما كان في أنفسهم من السعي بين الصفا والمروة، نعم، كان في أنفسهم شيء من السعي بين الصفا والمروة، يعني كانوا يسعون بينهما بين صنمين إساف ونائلة، نعم، فبقي في أنفسهم شيء وهم يرون النبي عليه الصلاة والسلام يسعى بينهما. وبعض الشبه يصعب اجتثاثها، ومثل هذا المكان الذي يطاف فيه بين صنمين لا شك أنه يشق على النفس أن تؤدى عبادة، نعم، يتقرب بها إلى الله جل وعلا، وكان هذا المكان مما يتقرب فيه لغيره جل وعلا، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجتث هذه الشبهة من أعماق قلوبهم، فأمرهم أمر وألزمهم إلزام لأن يجعلوها عمرة. ولوحظ مثل هذا، لوحظ مثل هذا الظرف الذي جاء الأمر فيه، فقال جمع من أهل العلم وعامة أهل العلم على أن التمتع ليس بواجب. لولا وجود مثل هذا الذي احتف بهذا الأمر لكان وجوبه متجها وقد قيل به، قال بعض العلماء بوجوب التمتع لهذا الأمر، لكن إذا عرفنا السبب الذي من أجله أمر بالتمتع قلنا إنه بالنسبة لهم واجب لتزول هذه الشبهة لمن لم يسق الهدي. أما بالنسبة لغيرهم فالأدلة الصحيحة الصريحة دلت على جواز الأنساك الثلاثة. وبعضهم استنبط من هذا الظرف الذي وقع الذي جاء فيه هذا الأمر أن هذا الأمر خاص بالصحابة، وأن من أهل بشيء لزمه إتمامه ولا تغير النية بعد ذلك، فمن أهل بالحج لا يجوز له أن يقربه إلى عمرة، من كان قارنا ولم يسق الهدي لم يجوز له أن يحوله إلى عمرة، نعم، لأنه لاحظ الظرف الذي جاء فيه هذا الأمر، واضح ولا ما هو باطل؟ يعني هذا الظرف لا شك أنه احتف بهذا الأمر، فمن أهل العلم من قال يعني أوغل في إدخال الظرف في الحكم، فقال إن قلب الإحرام من حج إلى عمرة خاص بالصحابة تلك السنة لتزول الشبهة فقط، وإلا من أحرم بنسك لزمه إتمامه. ومنهم من قال هذا الأمر بغض النظر عما احتف به يدل على وجوب التمتع، والقول الوسط في هذه المسألة أن هذا الظرف معتبر لكن لا يختص به، فيرجح التمتع على غيره للأمر به، ويكون الظرف الذي احتلف بهذه القصة صارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. يقول يحمل هذا على أنها ذكرت ما كانوا يعادونه من ترك الاعتمار في أشهر الحج فخرجوا لا يعرفون إلا الحج، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وجوه الإحرام في الميقات وجوز لهم الاعتمار في أشهر الحج، لكن هذه الشبهة ما زالت تراود بعضهم حتى أمرهم بقلب الإحرام إلى عمرة، وهذا متى؟ بعد أن طافوا بالبيت، وبهذا الأسلوب تزول الشبهة. لما توقفوا أو صار في أنفسهم شيء من السعي بين الصفا والمروة لأنه كانوا يعظمون فيه غير الله جل وعلا، سعى النبي عليه الصلاة والسلام ونزل قوله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يعني الاسم الذي يجدونه في نفوسهم مرتفع. نعم، فمن من أهل بعمرة يعني فقط، وهذا هو المتمتع بأن يهل بعمرة، هذا إذا لم يسبق الهدي ترجح في حقه أن يهل بعمرة، ثم يفرغ من أعمالها بالطواف والسعي والتقصير، ثم يحل له كل شيء. فإذا جاء يوم التروية أهل بالحج وأكمل أعماله. يقول ومنا من أهل بحجة وعمرة، يعني جمع بينهما فصار قارنا، ومنا من أهل بالحج وحده فصار مفردا. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في نسكه عليه الصلاة والسلام أنه أهل حج مفردا، وجاء عنه أنه حج قارنا، وجاء عنه أنه حج متمتعا. وهنا يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، مفاده أنه حج مفردا. فإما أن يقال في مثل هذا أنه أهل أول الأمر بالحج، أهل أول الأمر بالحج إلى أن جاءه الجائي فقال لو صل في هذا الوادي المبارك وقل لبيك حجة وعمرة، يعني اجمع بينهم فصار قارنا. ومنهم من يقول أن هذا تعبير من عائشة ومن غيرها من الصحابة ممن نقل عنه أنه حج مفردا، أنه رأى أو نظر إلى صورة فعله عليه الصلاة والسلام، وصورة ما يفعله القارن وما يلزم القارن من أعمال لا تختلف عن صورة من حج مفردا. الصورة ما تختلف، حج القارن مثل حج المفرد، ودخلت العمرة في الحج. ومن قال إنه حج قارنا فنظر إلى آخر الأمرين من إهلاله عليه الصلاة والسلام، وأنه لما قيل يصلي في هذا الوادي المبارك وقيل فجمع بينهما. وهذا هو المرجح عند أهل العلم، وهذا هو المرجح عند أهل العلم أنه حج قارنا. ومن قال إنه عليه الصلاة والسلام حج متمتعا، من قال إنه حج متمتعا نظر إلى المعنى العام للتمتع، نظر إلى المعنى العام للتمتع، وأصل التمتع الترف بترك أحد السفرين. فالمعنى العام للتمتع يشمل القران والتمتع الاصطلاحي. ومن نظر إلى المعنى الخاص للتمتع وهو الحل بين النسكين، الحل التام والاستمتاع بما يمنع منه المحرم حتى النساء، حمله على المعنى الخاص. فما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه تمتع معناه أنه جمع بينهما في سفرة واحدة كالمتمتع. ومنهم من نسب التمتع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأمره به، لأنه أمر أصحابه بالتمتع، فلكونه أمر به ينسب إليه. وهذا في الاستعمال اللغوي كثير، كما يقال فعل الأمير كذا إذا أمر بفعله، لا يلزم أن يباشره بنفسه. وعلى كل حال المرجح أنه عليه الصلاة والسلام حج قارنا. فأما من أهل بعمرة فحل الحل كله، وله أن يباشر امرأته إذا أدى جميع أعمال العمر أهل بها ثم طاف وسعى وقصر خلاص انتهى. لكن هل له أن يعود إلى بلده وقد جاء بنية التمتع من بلده؟ له ذلك ولا ليس له ذلك؟ نعم، كيف؟ لا، الإنصاف اللي يقوله. الإنصاف الذي يقول ليس له ذلك بلا نزاع. لكن المراد بالنزاع بلا نزاع عنده في المذهب، في المذهب. أما إذا حل الحل كله ولم يدخل في نسك الحج، ما الذي يلزمه الحج؟ نعم، يعني أدى العمرة وحل منها الحل كله فرأى الزحام شديد أو استدعي من قبل أهله يلزم حضورك، عندهم مشكلة. وقد أدى حجة الإسلام قبل ذلك، ما الذي يلزمه بالدخول بالنسك؟ نعم، هو حل الحل كله، الجهة منفكة، جاء بالنسك كامل وقال الله أنا الحج نفل ولا دخل فيه، ما الذي يلزمني فيه؟ ولا يلزم إلا بالشروع وأنا ما شرعت. لا يوجد ما يمنع، لا يوجد ما يمنع. لكن إذا أهل مفردا أو أهل قارنا ثم لما طاف طواف القدوم أو طواف العمرة، طواف القدوم، لما طاف للقدوم قال أريد أن أجعلها عمرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ثم لما تم من أعمال العمرة قال ما الذي يلزمني بالحج وأنا ما شرعت فيه؟ لا، نقول لا يلزمك، يلزمك، لأنك لك أن تقلب النسك إلى أعلى وليس لك أن تنزل في النسك. أنت جئت مفرد وألزت بالحج أو قارن، لك أن تقلب إلى أعلى التمتع، لكن ليس لك أن تقلب إلى عمرة مفردة. وقد يتحايل بعض الناس على الرجوع إلى بلده بمثل هذا، فلا يجوز مثل هذه الصورة. أما إذا جاء نعم في ذهنه أن يحج، نعم بعد أن يؤدي العمرة، لكنه إلى الآن ما دخل في النسك وما شرع فيه ليلزم به، كمن لا شخص كمثل شخص وصل المحرم فقيل له ارجع وما بعد تلبس بالنسك، له أن يرجع. نعم نعم، أيوة، ينقطع التمتع، ينقطع التمتع، يسلم في اليمين، حرم من الميقات، من الميقات إذا رجعوا إلى حرم. فأما من أهل بعمرة فحل، يعني بعد أن أداها طاف وسعى وقصر. وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، لابد أن يتموا الحج، لا يحلون حتى يوم النحر. فمن أهل بحج أو جمع بينهما والصورة واحدة لا تختلف، إذا وصل قدم البيت طاف للقدوم وسعى بعده سعي الحج، سعى بعده سعي الحج، ثم بعد ذلك يبقى على إحرامه حتى ينزل من عرفة إلى مزدلفة ثم إلى منى، يرمي وينحر ويحلق ثم يطوف بالبيت طواف الإفاضة. والسعي ما عليه السعي لأنه سعى بعد طواف القدوم، بخلاف القارن المتمتع، بخلاف المتمتع، العمرة منفكة بطوافها وسعيها والحج منفك بطوافه وسعيه. يقول حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، وذكرنا أن هذا محمول على أول الأمر أنه أحرم مفردا ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك وأدخلها على الحج، يعني أحرم بهما معا. أنا قلت الظرف الذي قيل فيه هذا الكلام، نعم، واختلفت أفهام أهل العلم في فهم هذا الظرف وتأثيره على الأمر. نعم، كيف؟ طيب، أمرهم، كل هذا ذكرناه ومر علينا، وقلت أن الظرف الذي احتف به هذا الأمر، أن تعرف أن من الأوامر هو للإباحة فقط، إذا كان بعد حضر تعرف هناك أوامر للإباحة وهناك أوامر للاستحباب وهناك أوامر للوجوب. نعم، الظرف الذي قيل فيه هذا الأمر لا شك أن له أثر، والعلماء نظروا إلى هذا الأثر. فمن قال إن أمره عليه الصلاة والسلام إنما هو لمجرد اجتثاث الشبهة من قلوبهم، وإلا فالأصل أن من أحرم بشيء لزمه إتمامه، قال الخاص بالصحابة، ولا يتجه الأمر لغيرهم، ولا يجوز لأحد أن يحرم بحج مفرد ثم يدخل عليه عمره أو العكس، يبقى على إحرامه. وذلك الأمر خاص بالصحابة للظرف الذي ذكرناه. نعم، ومنهم من قال أعرض عن ذكر الظرف ونظر إلى الأمر مجردا وقال يجب أن يحول الحج إلى عمره، وأوجب التمتع، وهذا قول معروف. نعم، ومنه والبقية توسطوا، الجمهور توسط فقال ليس بخاص للصحابة ولا يلزم قلب الإحرام إلى عمره، إنما لا شك أن الظرف له أثره فيكون صارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. هذا المحقق في الأمر بعد الحظر، أن الأمر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان للاستحباب هو الاستحباب، إن كان للوجوب إن كان الإباح هو الإباح. يعني مثل إذا حللتم فاصطادوا، إذا قضيت الصلاة فانتشر، إذا طعمتم فانتشر، هذه الأوامر. نعم، ليه؟ مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالطواف القدوم. نعم، لكن ماذا عن الأمر النبوي؟ لا شك أن نظام السلف لا سيما كبارهم مقدم على غيرهم، لكن يبقى أن الحكم النص، فمن وافق قوله النص فهو المقدم. ولذلك يقول ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، تقول قال أبو بكر وعمر، هذا كلامه عليه الصلاة والسلام. لا، الجمهور رأوه صارف من الوجوب إلى الاستحباب، رأوه صارف، وإلا فالوجوب ظاهر، الوجوب الأصل في الأمر الوجوب. نعم، لكن مع ذلك عامة أهل العلم على أنه الاستحباب. يقول حدثني عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن خويلد الذي كان يتيما في حج العروة، عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج كسابقه. يقول حدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون من أهل يعني أحرم بحج مفرد ثم بدا له أن يحل بعده بعمرة فليس له ذلك، ثم بدا له أن يحل بعمرة بعده يعني معه يدخلها عليه أهل بحج مفرد ثم أراد أن يدخل العمرة على الحج، أو يهل بحج مفرد فإذا تمت أعماله جاء بعده بعمرة كما صنعت عائشة رضي الله عنها. يقول ثم بدا له أن يهل بعده بعمرة فليس له ذلك، أي الصورتين؟ هل المراد أنه يدخل العمرة على الحج المفرد فيصير قارنا، أو أنه إذا أتى بالحج المفرد كاملا أهل بعمرة مستقلة فليس له ذلك؟ الآن عندنا من أهل قارنا معروف. نعم، من أهلت بعمرة ثم حاضت ولم تتمكن من أدائها إلا بعد عرفة تدخل الحج على العمرة فتصير قارنة. هات عكس هذه المسألة، من أهل بحج فقيل له أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، قال أدخل العمرة على الحج فأصير قارنا، يجوز ولا ما يجوز؟ من كلام مالك لا يجوز، وكأن هذا هو المراد. نعم، على هذا تنزل كلام مالك. قال مالك نعم
أن يقلب من ميقات إلى فرق.
نعم، قال مالك وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم بلدنا ومراد المدينة، لأن أعمال العمرة داخلة في أعمال الحج فلا فائدة في إردافها عليه بخلاف عكسه، يعني إرداف الحج بالعمرة، يعني إدخال الحج على العمرة في فائدة، أما إدخال العمرة على الحج ما في فائدة يقول، فيستفيد به الوقوف والرمي والمبيت وغير ذلك من أعمال الحج. وعلى كل حال إدخال العمرة على الحج محل خلاف بين أهل العلم، وقول مالك يدل على أنه لا يجيزها.
الله أحسن الله إليك.
وما دام ما ساق الهدي يبقى مفردا
إلا أن يتمتع.
نعم
إلا أن يتمتع.
إلا أن يتمتع. هذا كلام ملخص من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في أفضل الأنساك. يقول أفضل الأنساك أفضل أنواع الأنساك، كان هذا من موسوعة فقه ابن تيمية رحمه الله. يقول الحاج أحوال، وفي كل حال يكون الأفضل فيها نوع من الأنساك. الحال الأولى أن يسافر لحج سفرة والعمرة سفرة أخرى في غير أشهر الحج، وهذا أفضل من مجرد التمتع أو القران، وهذا الذي فعله أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم. وإن تمتع في السفرة الثانية فهو أفضل، فإن كثيرا من الصحابة الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قد اعتمروا قبل ذلك، ومع ذلك فقد أمرهم بالتمتع ولم يأمرهم بالإفراد، لأنه يجمع بين عمرتين يحجه هدي، وهو أفضل من عمرة وحجة. الكلام الذي ذكرناه ظاهر في هذه المسألة، يعني تنزيل الاتفاق الذي ذكره شيخ الإسلام على الصورة التي صورناها، الظاهر كلام الشيخ ما يحتمل غيرها، لأنه يقول وإن تمتع في السفرة الثانية فهو أفضل، يعني مفترض سافر للعمرة فقط ثم سافر ثانية يقول أتمتع ولا أفرد، هل نقول الأفضل الحقيقة الإفراد لأنك خصصت العمرة بسفر وما عنده مانع يتمتع؟ أنا بتمتع، لكن الذي يقول أنا لا أزيد على ما أوجب الله علي، أجمعهم سفرة واحدة ولا بسفرتين؟ نقول سفرتين أفضل. وعلى هذا ينزل كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يقول فإن كثيرا من الصحابة الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه اللفظة نقل الاتفاق عليها أشكل على كثير من طلاب العلم، كانوا قد اعتمروا قبل ذلك ومع ذلك فقد أمرهم بالتمتع ولم يأمرهم بالإفراد، لأنه يجمع بين عمرتين وحجة وهدي، وهو أفضل من عمرة وحجة. الحال الثانية إن أفرد العمرة بسفرة في أشهر الحج ثم قدم للحج، والتمتع في حق هذا أفضل. هذا هو الكلام نفسه الذي قبله. نعم. الحال الثالثة أن يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم في مكة حتى أيام الحج، فالإفراد في حق هذا أفضل باتفاق الأئمة. أن يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم في مكة حتى أيام الحج، فالإفراد في حق هذا أفضل باعتبار أن عمرة المكي مختلف فيها، وهو في حكم المكي، هو في حكم المكي، وفي عمرة المكي خلاف، وفي تمتع المكي خلاف، وإذا تمتع لم يلزمه هدي على القول الصحيح، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر من لم يكن على حاضر المستحرام فهو في حكمهم. نعم. الجملة الرابعة، الحالة الرابعة أن يجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة في أشهر الحج، وفي هذه الحالة ينظر، فإن كان ساق الهدي معه من الحل فالقران في حقه أفضل، وإن لم يسق الهدي فالتمتع في حقه أفضل.
باب القران في الحج. حدثني يحيى عن مالك عن جعفر ابن محمد عن أبيه أن المقداد بن الأسود دخل على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بالسقيا وهو ينجع بكرات له دقيقا وخبطا، فقال هذا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ينهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة، فخرج علي بن أبي طالب وعلى يديه أثر الدقيق والخبط، فما أنسى أثر الدقيق والخبط على ذراعيه حتى دخل على عثمان بن عفان فقال أنت تنهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقال عثمان ذلك رأيي. فخرج علي مغضبا وهو يقول لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معا. قال مالك رحمه الله الأمر عندنا أن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا ولم يحلل من شيء حتى ينحر هديا إن كان معه ويحل بمنى يوم النحر. وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع خرج إلى الحج فمن أصحابه من أهل بحج، ومنهم من جمع الحج والعمرة، ومنهم من أهل بعمرة فقط. فأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلل، وأما من كان أهل بعمرة فحلوا. وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول: من أهل بعمرة ثم بدا له أن يهل بالحج معها فذلك له ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة. فقد صنع ذلك ابن عمر رضي الله عنهما حين قال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني أوجبت الحج مع العمرة. قال مالك رحمه الله: وقد أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع بالعمرة، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب القران في الحج. مراد بالقران الجمع بين النسكين في أفعالهما كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بالصادق عن أبيه محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر، وكلاهما من أئمة الهدى، ولا يضيرهما ما نسب إليهما زورا وبهتانا، وأهل السنة أهل عدل وإنصاف، يروون عن مثل هذين لإمامتهما، ولا يؤثر فيهما ما نسب إليهما وما نقل عنهما من الكذب والبهتان. أن المقداد بن الأسود دخل على علي بن أبي طالب بالسقيا، قرية بطريق مكة، وهو ينجع يسقي بكرات له، والبكرات جمع بكرة وهي ولد الناقة، وتطلق الآن على الأنثى فقط، وهو ينجع بكرات له دقيقا، وخبط الخبط ورق الشجر الذي ينفض بالمخابط، عصي تضرب بها الشجر حتى ينزل ورقها، فقال: هذا عثمان بن عفان. دخل فقال على المقداد دخل على علي بن أبي طالب فقال له: هذا عثمان بن عفان ينهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة، وإنما يأمر بالإفراد، فلا يجمع بين النسكين بسفرة واحدة. ينهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة. فخرج علي بن أبي طالب على يديه أثر الدقيق والخبط، فما أنسى أثر الدقيق. ومثل هذا يستدل به على أن الراوي ضبط القصة وحفظها وحفظ ما يحتف بها، فما أنسى أثر الدقيق والخبط على ذراعيه، حتى دخل على عثمان بن عفان فقال: أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة؟ المسألة بخلافة عثمان. أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة؟ أن يواجهه رضي الله تعالى عنهما بالإنكار، واجهه بذلك لأمن المفسدة، وكلاهما من الراشدين الذين يقولون بالحق ويؤثرونه على آرائهم، والمفسدة منتفية. أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة، وإلا فالأسلوب قوي. نعم، فمثل هذا الأسلوب إذا أمنت الفتنة، أولا التغيير والإنكار أمر لا بد منه مع أي شخص كان مرتكبه كائنا من كان، لكن يتحرى الأسلوب المناسب، يتحرى الأسلوب المناسب الذي يضمن التغيير ولا يترتب عليه مفسدة. أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة، يعني قد يقول قائل لماذا لا يكون التغيير بطريقة على طريقة السؤال، ما رأيك رضي الله تعالى عنك وأرضاك في من يقرن بين الحج والعمرة بسفرة واحدة؟ يعني هذا الأسلوب لا شك أنه بالنسبة لبعض الناس الذين يخشى منهم أو ليس عندهم من الإيمان واليقين ما ينصاعون إلى الحق بسببه بمثل هذا الأسلوب. النبي عليه الصلاة والسلام رأى الداخل من باب المسجد، يرى النبي عليه الصلاة والسلام جلس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل صليت ركعتين؟ أسلوب مناسب جدا، لكن لو قال له قم فصل قد يفقل على نفسه مثل هذا الأمر، مع أنه استعمله عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان حين أمن من هذه المفسدة. وعلى كل حال، لكل مقام مقال، ولكل شخص ما يناسبه من الأساليب، لأن الهدف تغيير المنكر، هذا القصد وهذا الهدف. فإذا تغير المنكر بأي أسلوب يناسبه هذا هو الأمر. ولذا بعض الناس يغير ما يرتكبونه من منكرات باليد، لأنه لا يترتب على ذلك مفسدة، هو الأصل. إن لم يستطع هذا أو هذه المرتبة لا يستطيعها المغير، ينتقل للمرتبة التي تليها وهكذا. فلا يغير المنكر بما يترتب عليه من مفاسد هي قد تكون أعظم منه. أيضا إقرار المنكر والتواطؤ على إقراره والسكوت عنه لا يجوز، بل إنكار المنكر فرض على الأمة، وهو سبب خيريتها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وما وصل الأمر إلى الحد الذي يعيشه المسلمون في سائر البقاع إلا بترك هذه الشعيرة، حتى إذا كثر الأمر وكثر الخبث التفت بعض الناس إلى الإنكار بعد أن عمت البلوى بكثير من المنكرات مما لا يستطاع تغييره الآن. ومع ذلك لا يأس، كل يغير حسب استطاعته وحسب قدرته على أن يسلك الأسلوب المناسب، لأن الهدف تغيير المنكر. أما إذا ترتب على التغيير منكر أعظم منه فلا. أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة، يعني أبو سعيد رضي الله عنه ينكر على مروان وهو على المنبر، الفتنة مأمونة، لأن العصر عصر صحابة، لأن في عصر الصحابة الصحابة متوافرون والحق ظاهر، والتعصب للرأي قد لا يوجد إلا على شيء يسير، وإلا قل أن يسلم منه. على كل حال، إذا أمكن التغيير فالأصل التغيير باليد ثم اللسان ثم القلب. نعم، على كل حال، إذا كان يتأذى المنكر، يتضرر المنكر بنفسه أو ماله أو ولده، يجعلونه صارف. إذا ترتب على ذلك مفسدة تتعدى المنكر، نعم، إذا كان هناك مفسدة تتعدى المنكر، مثل هذا لا يقدم على الإنكار إلا بأسلوب يناسب. وإذا كان المنكر لا يستطيع إنكار مثل هذا المنكر ويعرف من يستطيع تغييره، عليه أن يتصل من إنكاره لهذا المنكر أن يتصل بمن يستطيع تغييره. والتعاون بين الأمة صغارها وكبارها، شيوخها وطلابها، عوامها وعلماءها، الأمر لا بد منه. فقال: أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقال عثمان: ذلك رأيي. ذلك رأيي. لماذا؟ لأنه فهم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بقلب الإحرام من حج إلى عمرة أنه فهم أنه خاص به، وقد صرح به بعض الصحابة فقال ذلك رأي يعني فهمي، وأوردنا الاحتمالات الثلاثة والأقوال الثلاثة التي قيلت من أجل ما احتف بذلك الأمر من ظرف ذلك رأي. فخرج علي مغضبا هو يقول ولا بد من الغضب إذا انتهكت محارم الله. نعم هذه وجهة نظر لعثمان وهو أمير المؤمنين وهو خليفة، لكن مثل هذه الوجهة لا يعارض بها النص المرفوع. نعم ينظر ما عنده من شبهة، فإن أمكن كشفها بها ونعمة، وإن أصر يبين الحق على أي حال. فخرج علي مغضبا وهو يقول لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة مع غير رضي الله تعالى عنه، وأنكر بلسانه ثم فعل ما يدل على إنكاره ما سمع وما رأى، فأنكر بالفعل والقول، فتضافر عليه قوله وفعله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال مالك الأمر عندنا أن من قرن بين الحج والعمرة أو قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا ولم يحلل من شيء حتى ينحر هديا حتى يبلغ الهدي محله، حتى ينحر هديا إن كان معه ويحل بمنى يوم النحر. متى؟ إذا فعل أمرين. نعم إذا رمى الجمرة وحلق لكن ولم يحلل من شيء حتى ينحر هديا. هل نحر الهدي من أسباب التحلل عند أهل العلم؟ مع أنه جاء النص الصحيح نص القرآن النهي عن حلق الرأس حتى يبلغ الهدي محله، لكن هل بلوغ الهدي محله وقت حلوله أو مكان حلوله؟ نعم مكان حلوله، يعني لو أرسل الهدي إلى منى قبل عرفة بلغ المكان يحلق إذن الوقت. نعم ولذا قال حتى ينحر هديا، حتى ينحر هديا إن كان معه ويحل بمنى يوم النحر مكان الحلول. نعم نعم يعني الإلزام، يعني ليس بإلزام. على كل حال على أي حال كان إذا نهى عن أمر فيه نص نعم ينكر عليه، وهذه المسألة فيها نص. نقول الخلاف في الفهم، أنا أردت هذا ورددته أكثر من مرة، الخلاف في الفهم. الظرف الذي احتف بهذا الأمر ما هو؟ ما وقع في نفوسهم مما ورثوه من الجاهلية، وأن العمرة في أشهر الحج من أفضل الفجور. لما وصل إلى الميقات خيرهم بين الأنساك الثلاثة، ومنهم من أهل بعمرة، منهم من أهل بحج، ومنهم من أهل بحج وعمرة. نعم وبقي في أنفسهم شيء إلى أن دخلوا مكة، وفي أنفسهم شيء، يعني مثل ما نظرنا السعي بين الصفا والمروة بقي في أنفسهم شيء لأنه كان يسعى بين الصنمين. نعم وتأنف النفس عموما، يعني مسألة الحكم هو النص، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة. نعم وجاء ونزل قوله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله من حج البيت واعتمر فلا جناح عليه الطواف بهما، فلا بد أن يرتفع ما في النفوس، لكن قد يبقى في النفس شيء. أنت الآن لو معك مصحف، مصحف كلام الله جل وعلا، وعندك كرتون جديد من المصنع لكن داخل حفاير جدد، تجي تضع المصحف فوقه ما في نفسك شيء؟ أنت هذا جديد من المصنع ما في شيء، لو حملته وانت تصلي ما عليك شيء، صلاة صحيحة طاهر، لكن يبقى من بعض الأمور بالنفس شيء. نعم لا سيما إذا اختلط بالعبادة ما يضادها، فهم كانوا يطوفون بين الصفا والمروة للصنمين. نعم فبقي من أنفسهم شيء، فسعى النبي عليه الصلاة والسلام بفعله، ونزل قول الله جل وعلا فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فاجتثم في قلوبهم وهنا خيرهم بين الأنفاك ثم ماذا في أنفسهم شيء حتى أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقلبوا إحرامهم إلى عمرة نجعلها عمرة. فاجتثما في قلوبهم، لما اجتثما في قلوبهم وانتهى هذا الأمر عاد الأمر إلى ما كان عليه من جواز الأنفاك الثلاثة. عثمان رضي الله تعالى عنه ربط الأمر ربط الأمر بهذا الظرف، فرأى أن هذا الظرف ارتفع فالأمر المرتبط به ارتفع أيضا، ارتفع به أيضا. وغيره من أهل العلم منهم من قال إن الأمر ثابت قائم إلى قيام الساعة فأوجب التمتع، ومنهم من نظر إليه من زاوية وقال إن هذا الظرف له أثر في الأمر لكن لا يعني وجوب الأمر، يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، ولا يعني أنه لا أثر له بالكلية فلا يجوز قلب الإحرام. وهذا رددناه. يقول حدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سليمان بن يسار من الفقهاء السبعة من التابعين فالخبر مرسل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم موصولا في أول الباب السابق. وين؟ تابعين. نعم. أن المقداد يحكي قصة لم يشهد. وين؟ إلا أنه معروف من طرقها، معروف من طرق أخرى، ما في إشكال. هذا الخبر الذي يلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما حجة الوداع خرج، هذا يحكي قصة أيضا لم يشهدها تابعي، لم يشهد القصة فهي مرسلة وهي ثابتة للسند المتصل بالباب الذي قبله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج أو عام حجة الوداع خرج إلى الحج، فمن أصحابي من أهل بحج ومنهم من جمع الحج والعمرة ومنهم من أهل بعمرة، فأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلل يعني حتى يوم النحر، وأما من كان أهل بعمرة فحلوا الحل كله بعد أن أدوا جميع أعمالها. وهذا تقدم. يقول حدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون من أهل بعمرة ثم بدا له أن يهل بحج معها فذلك له ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة، يعني أهل متمتعا أو أهل بعمرة مفردة ثم أراد أن يدخل الحج على العمرة ليصير قارنا، هذا إن كان له عذر مثل حائض في قصة عائشة هذا لا إشكال فيه، وأما إذا أراد أن ينتقل من فاضل وهو التمتع إلى مفضول وهو القران فهذا فيه ما فيه عند بعض أهل العلم، ومالك يرى جوازه. ثم بدا له أن يهل بحج معها فذلك له ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقد صنع ذلك ابن عمر حين قال إن صددت، يعني عام نزل الحجاج بمكة وخشي أن يصد عن البيت فقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أهل بعمرة فقال إن صددت صنعنا مثل ما صنع النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية، صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يرى في الأول الأمر اجتهاد على أن هذا في العمرة كالحديبية. ثم التفت إلى أصحابه فقال ما أرى أمرهما إلا واحد، يعني الحج والعمرة واحد، إذا صددنا ننحر الهدي ولا عندنا إشكال نحل. فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني أوجبت الحج مع العمرة، فصار قارنا أدخل الحج على العمرة، أهل بعمرة ليصنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام الحديبية، ثم قال إن أمرهما واحد، إذا صددنا عن البيت سواء كان بحج أو عمرة نذبح من كان ما كان معنا من هدي ونحرق رؤوسنا وننتهي كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام بالحديبية، وما أمرهما إلا واحد. وبهذا يستدل عمر على جواز إدخال الحج على العمرة. قال مالك وقد أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع بالعمرة، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، يعني يدخل الحج على العمرة، وهذا أفضل في حقه لأنه ساق الهدي. ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وجهه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قطع التلبية. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يلبي بالحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية. قال يحيى: قال مالك رحمه الله تعالى: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تترك التلبية إذا رجعت إلى الموقف. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة. صلى الله عليك. ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة، فإذا غدا ترك التلبية. وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يلبي وهو يطوف بالبيت. وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها كانت تنزل من عرفة بنمرة ثم تحولت إلى الأراك. قالت: وكانت عائشة تهل ما كانت في منزلها ومن كان معها، فإذا ركبت فتوجهت إلى الموقف تركت الإهلال. قالت: وكانت عائشة تعتمر بعد الحج من مكة في ذي الحجة ثم تركت ذلك، فكانت تخرج قبل هلال المحرم حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى ترى الهلال، فإذا رأت الهلال أهلت بعمرة. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله غدا يوم عرفة من منى فسمع التكبير عاليا فبعث الحرس يصيحون في الناس: أيها الناس إنها التلبية.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قطع التلبية. يعني متى تقطع التلبية بالنسبة للحاج والمعتمر؟ معلوم أنه يبدأ بالتلبية إذا تلبس بالإحرام ودخل في النسك، تلبس بالإحرام ودخل في النسك يشرع في التلبية. لكن متى يقطعها الحاج ومتى يقطعها المعتمر؟ يقول: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة ذاهبان من منى غدوة صباحا إلى عرفة. النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى منى يوم التروية اليوم الثامن، وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، فلما طلعت الشمس دفع إلى عرفة. فماذا كانوا يصنعون معه عليه الصلاة والسلام حين دفع؟ سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والسؤال عن الذكر، السؤال عن الذكر الذي يقال في هذا الوقت، كيف كنتم تصنعون يعني من الأذكار في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل الجواب. قال: كان يهل المهل يلبي الملبي، فلا ينكر عليه، لأن الوقت وقت تلبية، متلبس بالإحرام والمحرم يلبي، يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. وأيضا الوقت وقت تكبير، لأنه في العشر، والعشر وقت للتكبير، فيستغل الوقت بهذا وهذا، يستغل الوقت بالتلبية لأنه متلبس بالإحرام، ويستغل أيضا بالتكبير وهم في طريقهم إلى عرفة. وهذا الحديث مخرج في الصحيح في البخاري ومسلم. يقول: حدثني عن مالك عن جعفر بن محمد صادق عن أبيه الباقر أن علي بن أبي طالب، ولم يدرك عليا فهو منقطع، كان يلبي في الحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية. زاغت يعني زالت، قطع التلبية، وليس معنى هذا نعم من ورنيا هات نعم لا فقيه خير لما تمدير رواية يحيى ابن يحيى. قل بعد هذا: يقول حدثني عن مالك عن جعفر بن محمد وهو الصادق عن أبيه محمد بن علي بن الحسين الباقر، ولم يدرك علي رضي الله عنه، فخبره منقطع، يحكي قصة لم يشهدها، أن علي بن أبي طالب كان يلبي في الحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية. ولتصور أنه يقطع التلبية بعد زوال الشمس من يوم عرفة ولا يعود إليها وهو متلبس بإحرام، أو أنه يقطع التلبية بعد زوال الشمس يوم عرفة إلى غروبها استغلالا لهذا الوقت بالذكر والدعاء، وهذا اجتهاد منه، وإلا في التلبية ذكر. نعم، أقول لعله يقطع التلبية في هذا الوقت استغلالا لهذا الوقت عشية عرفة بالذكر والدعاء، وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، دعاء وذكر، ثم بعد ذلك عود إلى التلبية، لأنه وقت للتلبية، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، أو حتى إذا بلغ جمرة العقبة قطع التلبية. فالحاج يستمر يلبي حتى يرمي أو حتى يبلغ جمرة العقبة. والخلاف بين أهل العلم في وقت الرمي، هل هو وقت للتلبية أو أنه بمجرد بلوغه الجمرة يقطع التلبية، كما ذكر ذلك من ردف النبي عليه الصلاة والسلام في انصرافه من مزدلفة إلى منى. وهذا في الصحيح. قال يحيى: قال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، ويعني المدينة، وقاله ابن عمر على ما سيأتي، وعائشة وجماعة، وجمهور أهل العلم أنه لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، حتى يرمي، ويمكن حملها أيضا على معنى يصح لتوافق حتى إذا بلغ. نعم، حتى يرمي يعني حتى يشرع في الرمي، وهذا قول الجمهور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة أو بلغ جمرة العقبة. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عمته عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها كانت تترك التلبية إذا رجعت إلى الموقف، وهو محمول على ما حمل عليه سابقه، وأن بعرفة بعد الزوال تتفرغ للذكر والدعاء، وهو موافق لفعل علي رضي الله عنه. يقول: حدثني عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم، ويستمر على قطعه حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. في الحج، يعني إذا أهل مفردا أو أهل قارنا. نعم. ومثله المعتمر، ومثله المعتمر إذا انتهى إلى الحرم قطع التلبية. كل من أحرم يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم، لكن المفرد والقارن إذا طاف وسعى يعود إلى التلبية لأنه ما زال محرما. نعم. القارن والمفرد يعود إلى التلبية فلا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة. كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم ويستمر على ذلك حتى يطوف ببيته ويسعى بين الصفا والمروة، ثم بعد السعي يلبي، يعود إلى التلبية لأنه ما زال متلبسا بالإحرام، حتى يغدو من منى إلى عرفة، فإذا غدا ذهب إلى منى ترك التلبية. وهذا في الحج، وهذا الكلام موافق لما ذكر المؤلف عن عائشة وعلي بن أبي طالب. وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم، كان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. عرفنا متى يشرع في التلبية، إذا تلبس بالإحرام ودخل في النسك، ويقطعها إذا بلغ الحرم. فإن كان معتمرا وحل من عمرته انتهت حتى يحلم بالحج، وإن كان مفردا أو قارنا رجع إلى التلبية بعد فراغه من السعي إلى أن يرمي أو أن يبلغ جمرة العقبة. وحملنا ما قاله ما ذكره المؤلف عن علي وعائشة وابن عمر على أنهم يقطعون التلبية إذا غدوا إلى عرفة للتفرغ لما ذكرنا. وإن كان مالك رحمه الله كأنه فهم أنهم يقطعونها ولا يعودون إليها، ثم يستمرون حتى يبلغون جمرة العقبة. وهذا هو المعروف الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة. لو افترضنا أنه أخر الرمي إلى آخر النهار يوم العيد، وبدأ من أسباب التحلل بغيره، بغير الرمي، طاف بالبيت وسعى وقصر حلق شعره ولبس ثيابه، يستمر يلبي ولا ينقطع التلبية؟ تنقطع، لأنه حل من إحرامه، والنبي عليه الصلاة والسلام ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فحتى غاية. وهذا لم يرمي جمرة العقبة، هذا لم يرمي جمرة العقبة، هل نقول أنه يقطع التلبية وإن لم يرمي جمرة العقبة؟ يعني هل يناسب أن الإنسان يلبي عليه الثياب؟ نعم. أو نقول النبي عليه الصلاة والسلام ما زال يلبي حتى بلغ جمرة، هذا ما بلغ جمرة فلا يزال يلبي حتى يبلغها. يعني إذا باشر أول أسباب التحلل، لأن رمي الجمرة يقوم مقامها ما قدم عليها من أسباب التحلل. يعني لو قدم الطواف قلنا إذا بلغ البيت. نعم. إذا قدم الحلق قلنا إذا شرع فيه. لكن لو افترضنا أن أخر ما رمى جمرة العقبة، افترض أنه حصل له ما يمنعه من رمي الجمرة، نعم، حتى يذبح الهدي بدلها فدية، معروف هذا الظاهر، ومن رتب ترتيب النبي عليه الصلاة والسلام يلتزم فعله. لكن من قدم أخر، من قدم أخر وقد قيل لو افعل ولا حرج، إذا باشر أسباب التحلل يقطع التلبية. والأصل في ذلك أن المعتمر حينما يباشر الأسباب، نعم، يقطع التلبية إذا بلغ البيت. فلو قدم الطواف على الرمي قلنا إذا بلغ البيت يقطع التلبية. نعم. على الخلاف، هل هو إذا رأى البيت أو دخل الحرم، يعني حدود الحرم، أو إذا شرع في الطواف، مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن كأنه إذا رأى البيت أو شرع في الطواف ولا فرق بينهما إلا شيء يسير. ثم بعد السعي يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة، فإذا غدا ترك التلبية لم عرف في الحج، وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم، إذا دخل الحرم. وهذا يقول به الإمام مالك بالنسبة لمن أحرم من الميقات، على ما ستأتي الإشارة إليه، من أحرم من الميقات لأنه لبى قدرا يظنه كافيا. نعم، لكن إذا أحرم من أدنى الحل كأن مالك لا يقول بمثل هذا، لأنه مباشرة يلبي ثم يدخل في الحرم إذا كان من أدنى الحل. فمالك يحمله على ما إذا أحرم من الميقات. يقول: حدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: كان عبد الله بن عمر لا يلبي وهو يطوف بالبيت، يعني لعدم مشروعيتها في الطواف، ولذا كرهها ابنه سالم ومالك رحمه الله. قال ابن عيينة: ما رأيت أحدا يقتدى به، ابن عيينة يقول: ما رأيت أحدا يقتدى به يلبي حول البيت إلا عطاء بن السائب، وأجازه الشافعي سرا، يلبي سرا وهو يطوف، يلبي سرا وهو يسعى، وكان ربيعة يلبي وهو يطوف، يعني يجهر بها لأنه ما زال متلبس بالإحرام ولا يقطعها. نعم، ولا يقطعها وهو يطوف ويسعى، لأنه ما زال، والغاية متى؟ حتى يبلغ الجمرة. وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة بلال المدني ثقة، عن أمه مرجانة مولاة عائشة أم علقمة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها كانت تنزل من عرفة بنمرة، من عرفة بنمرة، هذا دليل على أن نمرة، نعم، نص من عرفة بنمرة. نعم، يعني لو قالت، لو جاء في الخبر أنها كانت تنزل بنمرة من عرفة، نعم، يعني أن نمرة جزء من عرفة. والمسألة خلافية، منهم من يقول أنها ملاصقة لها وليست منها بقربها خارجا عنها، ومنهم من يقول هي منها، على خلاف بين أهل العلم. على كل حال هذه محل خلاف. بطن عرنة هل يعد من عرفة ولا خارج عرفة؟ وجاء في الحديث: وارفعوا عن بطن عرنة، وارفعوا عن بطن عرنة. الجمهور على أنه خارج عرفة، والوقوف فيه لا يجزئ، والوقوف فيه لا يجزئ. والمالكية يرون الإجزاء، لأنه لو لم تكن من عرفة لما نبه عليها بقوله عليه الصلاة والسلام: ارفعوا عن بطن عرنة، عرفة كلها موقف. نعم، وارفعوا عن بطن عرنة، لو لم تكن من عرفة ما احتاج للتنبيه عليها، لأنه لم يقل عليه الصلاة والسلام: ارفعوا عن مزدلفة ولا عن منى ولا عن أي مكان ثاني، يعني لو لم تكن منها لم احتاج إلى التنبيه عليها كغيرها، فهي عنده منها ويحرم الوقوف فيها ويكون مجزئا. التحريم لأنه خالف هذا الأمر، ويكون مجزئ لأنها منها، وجمهور الوقوف فيها لا يجزئ لأن ليست منها. نعم، وصف من هذه وش تنزل من عرفة، لكن هل نقول هذا خاتم من حديد؟ خاتم من حديد، نعم، منه، يعني جزء منه. أفترض أنها بيانية مثلا، نعم، اجتنبوا الرجس من الأوثان، نعم، لكن هل منها ما يدل على ما ذكرت؟ لا، نقول شوف، لا، ترى أحيانا يهجم على الإنسان فهمه واستعماله وما يسمعه من حوله في هذه الكلمة. نعم، أحيانا يهجم على الإنسان الاستعمال المحلي عنده لهذه الكلمة. نعم، أحيانا يهجم على الذهن ثم ذلك يفهم النص على، لكن هنا لابد أن نرجع إلى ما تحتمل الكلمة عربية، ولو كان مغلي اللبيب بين أيدينا لعرفنا، فليراجع إن شاء الله. وعلى كل حال الخلاف موجود بين أهل العلم. نعم، لا، المسجد بعضه فيها بنمرة وبعضه داخل بعرفة، والمفتى به أن الجزء الذي من نمرة ليس من عرفة، ولذلك لو لاحظت الناس وهم في المسجد وجدتهم بعد الصلاة ينحصرون في زاوية من المسجد ضيقة بعد جزء من المسجد، ثم تحولت إلى الأراك، ثم تحولت إلى الأراك موضع بعرفة من ناحية الشام، يعني في شمال عرفة، في شمال عرفة. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنع لما دفع عن منى؟ وجد القبة مضروبة بنمر وجلس فيها، ثم لما زالت الشمس دخل عرفة بعد الصلاة. قالت وكانت عائشة، قالت أم علقمة مرجانة هذه، وكانت عائشة تهل يعني تلبي ما كانت في منزلها، الموضع الذي تنزل فيه تلبي، تهل تحرم في المنزل الذي تكون فيه وقت الإحرام، ويهل أيضا من كان معها، فإذا ركبت فتوجهت إلى الموقف بعرفة تركت الإهلال التلبية. وأشرنا سابقا إلى أن قولها يوافق قول علي رضي الله تعالى عنه وقول ابن عمر، كلهم إذا توجهوا إلى الموقف وزالت الشمس تركوا التلبية. وعرفنا أن هذا محمول على أنه للتفرغ للذكر والدعاء، وأنهم ما في الآثار هذه ما يدل على أنهم لا يعودون إليها بعد غروب الشمس، ولا يزالون يلبون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع حتى يرمي الجمرة. قالت وكانت عائشة تعتمر بعد الحج، عندما تركت الإحلال كان لا يلبي، تنزل ثم تعيش قبلها، فإذا غدا ترك التلبية، هنا تترك الإهلال، تركت الإهلال، وابن عمر ترك التلبية، وعلي قطع التلبية، في الدلالة على الترك المطلق أو الترك المؤقت. علي قطع التلبية، قطع، هل يفيد أنه لم يعد إليها؟ لا، الذي يغلب على الظن أنه قطع في هذا المدة ثم رجع إليها. نعم، أما الترك في خبر ابن عمر ترك التلبية، تركت الإهلال، الذي يغلب على الظن أنها نعم لم يعد إليها. لكن ما يظن بابن عمر وهو الصحابي المؤتسي، وعائشة رضي الله عنها وقد حجت مع النبي عليه الصلاة والسلام عرفت من حال ما عرفت، أنه ترك مطلق، لأن الترك يطلق على الترك المطلق والمؤقت، والمؤقت. وهذه مسألة تبحث في ترك الصلاة، نعم، هل يحتاج إلى مثلها، مثل هذا الكلام في مثل حديث العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها، هل معنى هذا أنه تركها بالكلية أو تركها ثم عاد إليها؟ نعم، يفترض أنه تعمد ترك فرض وأخرجه عن وقته، ما قيل بكفره، قيل بكفره. فالفهوم هنا نعم لا بد من الرجوع فيها إلى كتب اللغة ومعاني الترك، هل يقصد الترك بالكلية أو الترك المؤقت، وهذا ينفعنا هنا وفي مسألة تارك الصلاة. قالت وكانت عائشة تعتمر بعد الحج، مما أحنا بعض أهل العلم يعني تردد في كفر من لا يصلي إلى الجمعة، يقول أليس بتارك، يعني هذا يصلي أحيانا، ومعلوم أن من أهل العلم من يرى أن من تعمد ترك فرض واحد كفر، ولذا لا يلزم بالقضاء، يتوب خلاص يسلم من جديد لأنه كفر، صلى الله السلام والعافية. وكانت عائشة تعتمر بعد الحج من مكة في ذي الحجة، يعني كما فعلت مع النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من أعمال الحج. قالت عائشة رضي الله عنها يرجع الناس بحج وعمرة وأرجو بحج فقط، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم في شهر ذي الحجة في ليلة الرابع عشر منه، نعم في ليلة الرابع عشر من ذي الحجة. كانت تعتمر بعد الحج من مكة في ذي الحجة، ثم تركت ذلك، تركت ذلك، فكانت تخرج قبل هلال المحرم حتى تأتي الجحفة، تخرج قبل هلال المحرم يعني تؤدي العمرة تؤدي الحج كاملا حتى إذا فرغت منه خرجت إلى الجحفة فتقيم بها حتى ترى الهلال. أولا لا يكفيها أن تحرم من أدنى الحل كما فعلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حيث أحرمت من التنعيم تخرج إلى الميقات، ولا تحرم بعد الحج مباشرة بل تنتظر هلال المحرم، والذي فعلته في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أحرمت من أدنى الحل وأحرمت قبل خروج شهر ذي الحجة ثم تركت ذلك فكانت تخرج قبل هلال المحرم حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى ترى الهلال. فإذا رأت الهلال أهلت بعمرة، أهلت من الجحفة من الميقات فتأتي مكة فتفعل عمرة ثم تعود إلى المدينة بعد ذلك، لقوله جل وعلا الحج أشهر معلومات. فهي تستحب تخليص هذه الأشهر للحج، الحج أشهر معلومات، فهي تخلص هذه الأشهر الثلاثة، وكأن رأيها أيضا أن شهر ذي الحجة كامل من أشهر الحج، تريد أن تخلص هذه الأشهر الثلاثة للحج، ثم بعد ذلك إذا فرغت أشهر الحج اعتمرت. وخروجها للجحفة لفضل الإحرام من الميقات، والإحرام من التنعيم إنما هو رخصة، والميقات أفضل على حد فعلها، على حد ما فعلت. الخبر مالك عن علقمة بن أبي علقمة، مالك نجم السنن إمام دار الهجرة، وعلقمة ثقة، وأمه مرجانة مولاة عائشة مقبولة، نعم مقبولة، مقتضى قولهم إنها مقبولة، صحابية ولا تابعية؟ تابعية. طيب خبر المقبول حكمه نعم يعني لا بد له من متابع. ولذا في المرتبة الخامسة عند ابن حجر يقول: من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يذكر عنه ما يترك حديثه من أجله فإن توبع مقبول وإلا فلين. على ما في هذا الاصطلاح من الإشكال الكبير، توبع مقبول وإلا فلين، هذه نحتاج إلى ما يتابعها على هذا الخبر. وإلا عائشة رضي الله تعالى عنها يبعد أن تفعل مثل هذا، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن أخاها أن يعمرها من التنعيم بعد الحج مباشرة، لم يحتج في ذلك إلى أن تذهب إلى الميقات، ولم يحتج أيضا أن تنتظر خروج الشهر. واضح ولا مبارك؟ هل أحد يعرف من تابع أم علقمة هذه؟ يعني هل أم علقمة تفردت به أو توبعت؟ تفردت، هل تستحق أن توصف بأنها مقبولة وقد تفردت؟ ما أدري، مقبولة لا، يحتاج أن نعرف الإشكال الكبير في هذا الاصطلاح المقبول، لأن كيف توصف بأنها مقبولة وهي لم تتابع؟ لأن إذا لم تبعث فهي لين. فهل نقول أن ابن حجر حينما حكم عليها بهذا الحكم نعم أنه وقف لها على متابع في هذا الخبر أو في جميع أخبارها؟ ثم الإشكال الأكبر، هل هذا حكم على الراوي أو على المروي؟ نعم هذا إشكال كبير حول هذا الاصطلاح. على كل حال هذا الاجتهاد، من أبو عبد الملك؟ ها؟ كيف؟ قاله أبو عبد الملك فيه؟ لا 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 لا، عندك الحديث اللي بعده، والميقات أفضل، قاله أبو عبد الملك. انظرت إلى الحديث اللي بعده، لا في آخر شرح الحديث هذا، وش اللي معك؟ زرقاني ولا؟ أي نعم، ها؟ المسن؟ إيه؟ لا لا لا، وش اللي معك أنت؟ مشكلة كان هذا فيه إحنا ما دحينا بعد. قال هو بعض المالك عن رقم البقية أعطونا صحيح كلامه، والميقات أفضل قاله أبو عبد الملك وانتهى. ثم بدأ الكلام من جديد، مالك عن يحيى بن سعيد، ها؟ هذا اللي نسأل عنه. ما زال السؤال قائم، من أبو عبد الملك هذا؟ في عند المالكية أبو عبد الملك البوني، وبونه بلدة في المغرب ينقلون عنه بكثرة، فلعله هو يبحث. نعم نعم، يقول هذه الطبعة مصورة وصير جديد دار الجيل، وهي أفضل بكثير من دار الكتب العلمية، يعني كانت مصورة عن طبعة الاستقامة. يقول حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري أن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد غدا يوم عرفة من منى فسمع التكبير عاليا، فبعث الحرس جمع حارس وهم أعوانه، نعم، يصيحون يعني يرفعون أصواتهم في الناس: أيها الناس إنها التلبية، يعني فلا تشتغلوا بغيرها. فهم يكبرون، الوقت وقت تكبير وهو أيضا وقت تلبية، فكأنه رحمه الله لحظ أن الناس تركوا التلبية بالكلية واشتغلوا بالتكبير، فأراد أن يقول يبين لهم أنها التلبية، هذا وقت للتلبية. يعني إذا كانت التكبير مشروع في هذا الوقت للناس كلهم للحجاج وغيرهم واشتغلتم به، عما هو خاص بالحاج فلا أن تشتغلوا بالخاص أولى من أن تشتغلوا بالأمر العام. فقال رحمه الله تعالى: أيها الناس إنها التلبية فاشتغلوا بها. ولا يعني هذا أنه يمنع التكبير، نعم، لكن لما رآهم يكبرون عاليا ولم يسمع التلبية أراد أن يحثهم على ما يخصهم، ولا يعني هذا أنه يمنع التكبير، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا غدا إلى عرفة الصحابة منهم المكبر ومنهم الملبي، ولا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا. إيه صحيح، إلى عمر بن عبد العزيز صحيح، لا يظهر، لا ما في، لا ما يظهر، لأن حكمها حكم عن، وحكم أن حكم عن فالجل سووا، يعني بنهم، والقطع نحى البرديجي حتى يبين الوصل في التخريج. وذكرنا أن الحافظ العراقي فهم من كلام الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة أن تختلف عن أن، وأن محمول على الانقطاع بسبب خبر واحد، لأن أحمد ويعقوب بن شيبة حكم على خبر محمد بن الحنفية، نعم، عن عمار أن النبي عليه الصلاة والسلام مر به فقال متصل، وعن محمد بن الحنفية أن عمارا مر به النبي عليه الصلاة والسلام قال منقطع، والفرق بينهما ظاهر، لأنه في الطريق الأول يحكي القصة عن صاحبها فهي متصلة، وفي الطريق الثاني يحكي القصة وهو لم يشهدها فهي منقطعة. فليس مرد هذا أن الصيغة اختلفت، لا، فحكم أن حكم عن فالجل سووا. ولذا قال هذا ابن الصلاح اللي فهم من كلام الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة، يقول الحافظ العراقي كذا له، يعني ابن الصلاح، ولم يصوب صوبه، يعني ما فهم المقصود، يعني ولا حام حوله. نعم،
صلى الله عليك. باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أهل مكة، ما شأن الناس يأتون شعثا وأنتم مدهنون؟ أهلوا إذا رأيتم الهلال. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قام بمكة 9 سنين وهو يهل بالحج لهلال ذي الحجة، وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك. قال يحيى: قال مالك: وإنما يهل أهل مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا بها، ومن كان مقيما بمكة من غير أهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم. قال يحيى قال مالك ومن أهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى. وكذلك صنع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وسئل مالك عمن أهل بالحج من أهل المدينة أو غيرهم من مكة لهلال ذي الحجة كيف يصنع بالطواف؟ قال أما الطواف الواجب فليؤخره وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة وليطوف ما بدا له وليصلي ركعتين كلما طاف سبعا. وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أهلوا بالحج فأخروا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى رجعوا من منى. وفعل ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فكان يهل لهلال ذي الحجة بالحج من مكة ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى. وسئل مالك عن رجل من أهل مكة هل يهل من جوف مكة بعمرة؟ قال بل يخرج إلى الحل فيحرم منه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم. إهلالهم يعني وقت إهلالهم، ويشمل أيضا مكان الإهلال، متى يهل أهل مكة ومن أين يهلون للحج والعمرة. أما بالنسبة لمتى يهلون بالحج فتقدم علي بن عمر، تقدم الحديث ابن عمر من حديث عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعه. ثم قال: ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال ابن عمر: وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. فالإهلال يوم التروية لمن كان بمكة، وهكذا فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين حلوا من عمرتهم. وأما من أهل بحج مفرد أو قرن بينهما فلم يزل على إحرامه. ونستصحب هذا الخبر الذي تقدم شرحه في الصحيحين. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه إن عمر بن الخطاب قال: يا أهل مكة، ما شأن الناس يأتون شعثا غبرا وأنتم تأتون مدهنون؟ يعني يأتون من بعيد وأحرموا قبلكم وأدركوا من الأجر أكثر منكم. نعم، أهلوا إذا رأيتم الهلال لتكونوا مثلهم وأنتم مدهنون. وهذه عبارة عن عدم إحرامهم. وأنتم مدهنون أهلوا إذا رأيتم الهلال، أي هلال ذي الحجة. وهذا مما يخالف فيه ابن عمر أباه كما تقدم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير بن العوام أقام بمكة 9 سنين خليفة يهل بالحج لهلال ذي الحجة ليحصل له من الشعث ولإغبرار ما يحصل لمن أحرم من الميقات. وهذا لما كانت الوسائل، وسائل النقل، تحتاج إلى وقت طويل. أما الآن ما الفرق بين أن يحرم بعد الظهر من الميقات ويقف بعرفة مع الناس، بل قد يصل عرفة قبل من كان بمكة، بل قبل من كان بمنى، ينزل من الطائف على لهد على عرفة على طول وقد أحرم من الميقات. فكلامه هنا: أهلوا إذا رأيتم الهلال، إن الإهلال في وقته يحتاج إلى وقت طويل. كم يحتاج الطريق من المدينة من ذي الحليفة إلى مكة؟ يحتاج 9 أيام أو 10 كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أحرم لخمس بقينا ولو وصل لرابعة من ذي الحجة يحتاج إلى 10 أيام. وأراد عمر أن يكونوا مثلهم، وكذلك ابن الزبير مثل من قدم من الميقات. لكن الآن الطريق أحيانا في ما يقرب من نصف ساعة، نعم. لا ما يلزم يحرم من مكانه، لكن لا يلزمه أيضا لو كان بمكة أن يخرج إلى الحل. كونه يحرم من الحرم أفضل من كونه يحرم من الحل. نعم. ولو أحرم من مكانه يلزم، ما في إشكال. وين يحرمون أصحاب الحملات المشرفون عليها من عرف نفسها؟ اللي ورد مكة وأتى بعمرة وحل الحل كله حكمه لا يختلف عن مكي، لا يختلف عن مكي. باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم، حكمهم حكم مكيين. ولذا لو أراد عمرة لا بد أن يخرج سواء كان مكي أو بمكة من غير أهلها. أقام بمكة 9 سنين يهل بالحج لهلال ذي الحجة، قلنا أنه ليحصل له من الشعر والغبرة ما يحصل لمن أحرم من الميقات، وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك. إمام مالك بحاجة لم يذكر عروة، وقد ذكر أباه خليفة صحابي، لأن عروة من الفقهاء. نعم من الفقهاء 7 عروة، فيحتاج إلى نقل قوله في غيره من الفقهاء. قال يحيى قال مالك وإنما يهل أهل مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا بها، ومن كان مقيما بمكة من غير أهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم. قال يحيى قال مالك وإنما يهل أهل مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا بها، أما إذا كانوا خارجا عنها. مكي وقت الإهلال بالحج بجدة، هل نقول له اذهب إلى بيتك بمكة وأحرم منه أو أحرم من جدة؟ أو افترض أنه بالمدينة ومر بالميقات يلزمه الإحرام ولا يلزمه؟ يلزمه الإحرام. ومن كان مقيما يعني من غير أهلها بمكة كالمتمتع إذا حل من عمرته من جوف مكة لا يخرج من الحرم، يعني لا يلزمه الخروج. لكن لو خرج كما يفعل بعض الناس من الإحرام لعرفة لا شيء عليه، لكن هنا لا يلزمه أن يخرج. لماذا؟ وهذا في الحج، لأنه سوف يجمع بين الحل والحرم، لأنه سوف يخرج إلى عرفة، ومن تلبس بالإحرام سواء كان بحج أو عمرة لا بد من الجمع بينهما. قال يحيى قال مالك ومن أهل من مكة بالحج، ومن أهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ليوقعه بعد الطواف، لأنه لا يحتاج إلى طواف قدوم. الذي بمكة يحتاج إلى أن يطوف القدوم؟ لا يحتاج. وطواف الإفاضة يصح قبل يوم النحر؟ لا يصح. والسعي لا يصح عند الأكثر إلا بعد طواف. قال فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ليوقعه بعد الطواف، ومثل هذا لا يحتاج إلى طواف قدوم حتى يرجع من منى يوم النحر، وكذلك صنع عبد الله بن عمر. نعم. في ذلك اليوم يوم النحر لو أراد أن يقدم أو سعى لما يصح.
من الجميع ولا من مكة فقط؟
من الجميع. من الجميع إذا لم يطف للقدوم، لأن جمهور أهل العلم يشترطون أن يقع السعي بعد طواف ولو مسنون، ثم مسنون ثم يسعى بعده، لا بأس عنده. ها؟ لا أزر مكي ما عليه قدوم، فأراد أن يطوف طواف مسنون ثم يسعى بعده مقتضى قولهم أنه صحيح. فإذا جاز تقديمه بعد طواف القدوم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، نعم يجوز بعد أي طواف مسنون.
طيب والمتمتع قبل التعريف هل ثم أحب أن يسعى
بعد أن يحرم بالحج؟ كيف يأتي بركن من ركانه قبل الدخول فيه؟ ما يجي. لا ما يجي حتى يرجع من منى. وكذلك صنع عبد الله بن عمر. وسئل مالك عمن أهل بالحج من أهل المدينة أو غيرهم، أهل بالحج من أهل المدينة أو غيرهم من مكة يعني من المقيمين بها من الواردين عليها لهلال ذي الحجة كيف يصنع بالطواف؟ قال أما الطواف الواجب اللي هو طواف الإفاضة فليؤخره، لا يصح قبل يوم النحر، وهو الذي يصل بينه وبين السعي والصفا بين الصفا والمروة، أن يأتي عقبه بلا فصل، وليطف ما بدا له من النفل، من النفل يطف ما بدا له، وليصلي ركعتين كلما طاف سبعا أو أسبوعا